حول معجزة الإسراء والمعراج، نظرا لجلالة ذلك الحدث حول معجزة الإسراء والمعراج، نظرا لجلالة ذلك الحدث ولكثرة عطاءاته ولضيق الوقت الذي تحدث فيه العلماء أمس في هذه المناسبة الطيبة. وأهم ما نعنى به أن نرد تلك السهام وهذه الصواريخ وتلك الشبه الموجهة إلى الدعوة الإسلامية وإلى الحقائق الدينية، لأن درء المفاسد كما يقولون مقدم على جنب المصالح. والشبه دائما أو غالبا يتلقاها الكثيرون بشيء من الجفاء، وقد بينا سبب ذلك. بعض الناس يثقل الدين على نفوسهم، فإذا ما سمعوا شبهة تثار حول حقائق الإسلام تبنوا هذه الشبهة وأخذوا يضخمونها ويشيعونها. ولا أطيل عليكم لأن وقتي قصير، قبل العشاء بتلت ساعة من الشبه التي أثيرت، شبهة أن الإسراء والمعراج ما دام بهذه الضخامة وتلك الأهمية كان المفروض أن يكون نهارا ليراه الناس وليصدقوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كل إنسان عادي أو إنسان غير مطلع يسمع هذه الشبهة يقول إنها معقولة، إيه لماذا تحدث لينا مع أنها معجزة ضخمة وتؤسس بتصديق الناس بهذه الرسالة ويكفر المسلمون؟ والرد على هذه الشبهة أو هذا الاعتراض، إن الاعتراض مبني على أن الإسراء والمعراج معجزة جاءت لإثبات الرسالة، يعني جاءت لإثبات أن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله. ولم يقل أحد ذلك، ما قال أحد ذلك، فهو سؤال غير وارد أساسا ومنهدم من أساسه. وإنما جاءت المعجزة كما قال الأساتذة أمس تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإناثا ومدحا لمعاناة نحن وإحسانا لعظيم الإحسان. جاء تكريم لإنسان اجتهد وبذل وأعطى وكافح وناطق وصبر وصابر وتحمل في سبيل دعوة ما تحمل، فكرمه الله تعالى بذلك. وجاءت إناثا لوحشته صلى الله عليه وسلم ولتأجمه النفسي البشري من أحداث انتزام وقعت له ولصحبه الكرام، وكلكم تسمعون عنها أو تسمعون عنها ومنها، حادثة المقاطعة وحادثة الطائف وحادث وفاة السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها ووفاة أبي طالب عمه. ثلاث أحداث ورد، ولكل حدث أثره في النفس يضيق الله عن شرحه. جاءت هذه المعجزة تدنس أو تؤانس رسول الله وتثير عنه وحشته وتفرد همه وتمسح آثار المعاناة والمحن والإحن والمصائب التي تلقاها في سبيل الدعوة وتعده لعظيم الإحسان، لأنها جاءت وسطا في تاريخ عهد الدعوة النبوية. جاءت سنة 11 سنة من تاريخ البعثة، وبعدها بقليل كانت الفترة، فمسحت آثار الماضي آثار الضعف وتعده لرحلة الفكرة. وكل المعجزات فيها جزئين، رحلة أرضية ورحلة سماوية مطابقة تماما لهذا الكلام، لأن الله يقول له إنك ستنتقل من مكان عدته إلى مكان آخر، كما انتقلت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ومن الجهة ومن المكان الذي ستنتقل إليه وهو المدينة المنورة سيعلو شأنك ويرتفع أمرك وتقام دولتك وتؤسس أمتك، لأن في المدينة قامت الدولة فعلا، ولكن الأمة بعد ذلك، لأن الأمة مجموع الدول. والرسول صلى الله عليه وسلم يفهم هذه الاتحادات ويفهم هذه العطاءات. ورد آخر أن الله تبارك وتعالى أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الرحلة الليلية لأنها رحلة غيبية شخصية له صلى الله عليه وسلم، لم تكن رحلة مشهدية، لم تكن معجزة مشهدية. يعني مشهدية يعني يشهدها الناس. معجزات جميع الأنبياء معجزات مشهدية مادية أصلية، وأما معجزة محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج معجزة غيبية وليست مشهدية وأرضية علوية. وإذا أردت بالمناسبة وقلت هذا من قبل في الموضوع التعامل، إذا نظرت إلى القرآن الكريم وتأملت وجدته قد سجل لرسل معجزات، وسجل لرسولنا صلى الله عليه وسلم معجزتين اثنتين من كثير من المعجزات. وتعلمون طبعا أن معجزات الرسل كانت معجزات مادية، رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي من المعجزات المادية من جنس ما أوتي جميع الرسل، فأوتي معجزات مادية تتعلق بالجمال والصخور، ومعجزات مادية تتعلق بالماء، ومعجزات مادية تتعلق بالنبات، ومعجزات مادية تتعلق بالحيوانات، ومعجزات مادية تتعلق بالبشر، ومعجزات مادية تتعلق بالجن. يعني أوتي كل نبي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يبلى، وزاد عليهم المعجزة العقلية الفريدة الوحيدة وهي القرآن. ومعجزة كانت مادية لا أطلق هذا العدد، أنا أعظم الله يسكت أن الله سجل الرسل معجزات مادية، سجل لصالح عليه السلام النار، سجل لهم عليه السلام النار، سجل لموسى عليه السلام العصا والبحر، سجل لعيسى عليه السلام إبراء الأجمع والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. ولم يسجل الرسل من هذا الحشد الهائل إلا معجزتين اثنتين ماديتين. لماذا؟ لأنهما معجزتان منفردتان لم يؤت نبي من جنسها شيء. معجزة انشقاق القمر ومعجزة الإسراء والمعراج. لماذا لم يؤت نبي من ذلك؟ معجزات الأنبياء كلها مادية أرضية. انشقاق القمر معجزة مادية ولكنه أرضية ولا علوية؟ علوية. والمعراج أرضي ولا علوي؟ علوي. والإسراء أرضي ولكن في كيفيته بريء، لم يعطى أحد معجزة إشغال القمر مادية مشهدية راها الجميع، فالإسراء والمعراج مادية غيبية، يعني غيبية عن الناس، غيبية عن الناس. وأراد الله أن يسري به ليلا، لأن الأنس في الليل نحن أحول إليه من الأنس في النهار. الليل وقت الخوف ووقت الوحشة، ولك تجد أنيس في الليل خير لك من أن تجد أنيسا في النهار. فآنته الله في أشد الأوقات حاجة إلى الأنس، ثانيا أسرى الله به إليك لأن الله من سنته أنه يكرم أحبابه ليلا، يكرم أحبابه ليلا. ولماذا ليلا يا رب؟ الناس في نومهم يغطون، والأنبياء عليهم السلام في رحاب الله يرحمون، الناس في نوم وفي سكرة وفي ضياع، ولكنهم في نشاط وجد واجتهاد في تكريم الله إياهم. قال الله للوط عليه السلام: فأسر بأهلك بقطع من الليل. وقال لموسى: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. وقال عن إبراهيم عليه السلام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. فالدين وقت الخلوة والاختصاص. أنت قد تقابل الإنسان في النهار وقبل حديث، ولكن من يقابل، من الذي يقابل الكبار في الليل؟ الأخصار، الأحبة، المقربون، وخاصة أو وبالأخص لو بعث الكبير إلى من هو أصغر منه يطلبه. والله تعالى بعث إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليصعد إليه تكريما له. ومن عادة الملوك والحكام ألا يستقبلوا أحدا ليلا إلا خواصهم وأحبابهم، ومن عادة الملوك كذلك أن يبعثوا لأحبابهم ركوبا يتلاءم مع شخصياتهم ومع منازلهم عنده ليركبوه في حضورهم إليه وتعاقب عليه بعد قليل. رابعا، الليل وقت الظلمة، والانتقال من الظلمة إلى النور المهنع، إلى نور الله تبارك وتعالى فوق فطرة كنتها أشد وقعا وأبلغ أثرا من أن تنتقل من نور أرضي إلى نور سماوي، لأن انتقلت من نور أقل إلى نور أقوى، ولكن انتقلت من ظلمة دامقة ووحشة لا منس فيها إلى قمة المنس وقمة النور. فذلك أبلغ وذلك أقوى. وإذا قال الله تعالى: الذي أسرى بعبده ليلا، هو شيخ فضل الشيخ عادل بارك الله فيه أمجد ليلا يعني في جزء من الليل، ما يش أسرى بعبده في الليل، لأن في الليل تقصر الليل كله، ولكن هذا وقته. وبالنسبة للمركب، قال: لماذا يبعث به مراهق؟ مكان ينقله بدون مراهق، وليس صعبا على الله أن يكون مؤمن إليه مراهق، ولكن احنا أن أعلم الله كيف يكرم رسوله. اختار الله تكريمه هذا، ثم علة ثانية أو سبب ثاني أو حكمة ثانية، هذا كما يقول العلماء تأنيس بالعادة في مقام خلق العادة. إيه يعني؟ من العادة إن الإنسان لو انتقل إلى مكان بعيد يروح يركب، فالله آنسه بشيء شبيه بالعادة وهو ركوبا في مقام خلق العادة، لأنه سيزد بمثابة لا يعلمها إلا الله، بصورها لا يعلمها إلا الله، وينتقل إلى مكان بعيد ويعود في نفس المكان. فآنسه بالعادة في مقام خلق العادة. ثم الحكم جاء من عادة الملوك إذا استدعوا أحبابهم، مش خصومهم، لا، إذا استدعوا خصومهم يروحوا مكبلين بالحديد ويضربوا مضروبين ومنهنين وفي البوكس ولا في البتاع اللي فيها شاريه الحديد دي الضيقة دي، ولكن أما يشد واحد حديدهم يبعث له أعلى ركوب. فالله تعالى بعث إليه أخص المراكب. ومجيء الرسول إليه الى 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 ربه سبحانه وتعالى يشبه مجيء المتقين الى الله. في سورة مريم يقول الله تعالى يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وفدا. ليه وفدا وليه المجرمين وفدا؟ قال المفروض لما تبعت وفد تبعت خيار الناس ولا اراد الناس وخاصة وعدت وفد لحد وقت شخصية كبيرة. فالوفود دائما من خيار الناس. فالمتقون يساقون الى الرحمن وفدا لانهم خيار البشر اشراف الخلق قمة الخلق بعد الصحابة البشر المؤمنون يساقون الى الرحمن يحشرون الى الرحمن وفدا. وكلمة وفد قد يؤخذ منها كذلك انهم ياتون راكبين. ولو كان صوت الزمر وثيقا الذين اتقوا وثيقا الذين اكلوا. ولكن المتقون يحشرون او يساقون الى ماذا؟ الى ماذا؟ والمجرمون يساقون الى ماذا؟ المتقون يساقون الى الرحمن والمجرمون الى جهنم. فقط بين الغاية الامر الا والحالة اللي هم ذاهبين عليها. فرق بين حالة الوفد وحالة الوفد. الوفد مكرم معظم محترم يأتي في موكب وهذا من التكريم والاحترام. والورد الابل او البهائم الاطرش. ورد يعني البهائم العطشانة الضبانة تجد الماء هكذا. لبقى الضب يقتله. وهؤلاء يزاقون الى جهنم وردة. ليشربوا فيها ما يطلوه معه ويخفف غلته. وماذا يشربون؟ وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهر. يطوفون بينها وبين حميم الآن. وسوق المجرمين المتقين وسيق الذين اتقوا سوق نجائبهم وركائبهم. وسوق المجرمين تبين سورة الطور يوم يدعون الى نار جهنم دعا. يدعون يدفعون من القفاء. يدعوا يقتلوا من قفاء. ولكن المجرمين في موكب وفي مراكب وهذا من التكريم والتمكين. فمجيء الانسان راكبا تكريم له من مجيئه ماشيا. انا قد اختار المشي الى سيدي ورسول الله قد يختار المشي الى ربه سبحانه وتعالى. ولكن الله اراد ان يكرمه وان ياتي بيت المقدس راكبا وان يصعد الى ما فوق سبع السماوات راكبا المعراج. نرتدي بهذه. ثم البراق من باب الاخذ بالاسباب. ما كان صعبا على الله ان يقوله بدون براق. ولكن لم تكن المعجزه واضحه. والله يقول اي واحد. فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعطينا درسا وهو الاخذ بالاسباب. وربط الاسباب بمسبباتها. لو تضيف لها حته احنا قلناها زمان. خذ بالاسباب ولكن لا تعتمد عليها. لان الاعتقاد بان الاسباب هي الفاعله طعن في العقيده. واهمال الاسباب طعن في الشريعه. واحد يقعد يقول لك والله المقصود ده هيجيني. ان تموت نفسه حتى تزور الخراب واجلها. يا شيخ احمد اعمل واتحرك وبتاع والله ان ربنا يسمح هيجيك. لا يقول احدكم عن طلب الرزق كما قال عمر. وقد علم ان السماء لا تنقل ذهبا ولا فضه. فاهمال الاسباب طعن في الشريعه. والاعتماد على الاسباب طعن في العقل. خذ بالاسباب وتوكل على رب الاسباب والمسببات. والله تعالى هو الفاعل حيث الإيمان اختار الله تبارك وتعالى أن يسري برسوله صلى الله عليه وسلم ليلا ولم يختر أن يسري به نهارا وصرح بكلمة ليلا مع أن السرى في اللغة هو المشي ليلا ولكنه قد يطلب مجازا وعلى سبيل الخيبة والندرة على المشي نهارا وحتى لا يتوهم أنه نهارا صرح بكلمة ليلا وجاء بها مبكرة لتفيد الجزئية وأنه لم يستغرق الليل كله حتى قيل إنه ذهب وعاد وفراشه صلى الله عليه وسلم أو فراشه دافئ كما هو صلوات الله وسلامه عليه. الطعن في إسراء المعراج أيها الإخوة طعن كما قلت سهام مسمومة يريدون أن يزعزعوا عقيدة الناس وأن يبثوا الشكوك فيهم نحو دينهم فيتزعزع إيمانهم ويختل يقينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما يزعزعون عقائد الناس في نقطة في الواقع نحن أهملناها في مناسبات كثيرة وهي مسألة شق الصدر. شق الصدر الرسول صلى الله عليه وسلم شق صدره الشريف 3 مرات. أول مرة وهو طفل في بني سعد عند مرجعته حليمة السعدية رضي الله تبارك وتعالى عنه وكان يلعب مع أبنائها خارج الدار ويروي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء أنا أقول كما جاء في البخاري ومسلم والطعن فيه في شق الصدر ليس مراد إنكار شق الصدر الهدف بتاعه مشكلة الهدف يا مولانا التشكيك في البخاري ومسلم التشكيك في الأحاديث النبوية وإذا وجد الشك في البخاري ومسلم وهما أصدق الكتب وبخاصة البخاري بعد كتاب الله تبارك وتعالى ضاعت السنة وإذا ضاعت السنة ضاع بيان القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنحن نكون على ثقة أن كل خبر جاء في القرآن على العين وعلى الله فهمناه أو لم نفهم وكل خبر جاء في السنة الصحيحة قبلناه ودافعنا عنه وكل ما نملك من قوة. رسول الله يروي أنه جاءه ملكان أو رجلان يلبسان ثيابا بيضا فأضجعاه وشقا بطنه الشريف يقولون من الصغرى إلى كذا إلى تحت الصغرى إلى كذا لهذا التحديد لا يعني وغسلاه بماء زمزم واستخرج منه قطعة وقال أحد الملكين هذا نصيب الشيطان منك واستأم بطنه كما كان دون ألم ودون شتم ودون وجع ودون أن يرى أثرا من ذلك. لماذا؟ الحكمة فيه الحكمة فيه إرصاصات بالنبوة إرصاصات يعني علامات هي مش معجزة لأن المعجزة كل واحد يدعي النبوة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يدعي النبوة ولكن إرصاص إعداد إخبار إعداد النفوس لأن نبيا في معنى وقد يكون عرصاص هو من باب إرصاصات النبوة كما حدث لأمه خطأ أن تقول ويحامل به بعض الإرهاصات أن الذي ستلده ليس طفلا عاديا وإذا قال إن الإبن هذا لشك يعني فاجرا لما شق ضربه وشئت بالمرض مرة دون أن ينشأ صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. عصمه الله من تطورات الشيطان ومعاملات الشيطان وأوهام قرب الشيطان وهو طفل. ولذلك كان ربانيا نشأ ربانيا لم يتمكن الشيطان أبدا أن يلقي إليه صورة زائفة عن الله تبارك وتعالى. ولا تخيلات ولا تصورات ولا فلسفات ولا ضلالات ولا أوهام ولا خرافة ولا ولا إلى آخره. عصمه الله تعالى منذ صغره لينشأ على أكمل الأحوال من العصمة الشيطانية من العصمة من النزلات الشيطانية. والمرة الثانية حين جاءه جبريل عليه السلام يقرئه قول الله تبارك وتعالى عن الترجيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. والحكمة من ذلك أن يتلقى القرآن الكريم والوحي العظيم بإيمان قوي وقلب ثابت ونفس راسخة استعدادا له لتلقي هذا الوحي الذي قال الله فيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليس سهلا ولا هينا أن يأتي الوحي من الله تبارك وتعالى. فرسل قلبه ليتلقى القرآن بوحي بقلب ثابت ونفس مطمئنة وإيمان قوي. وهذا الترقي يحتاج إلى إعداد ويحتاج إلى حفاوة، فكان ذلك إعدادا له صلى الله عليه وسلم. المرة الثالثة عند الإسراء والمعراج قال فيها العلماء وبخاصة الإمام ابن حجر رحمه الله قال ليتأهب للمناجاة. وانت لو رحت للقيام الواحد عظيم يعني تغتسل ولا لا؟ تغتسل وتتطيب وتحلق ولو تحلق دجنك يعني مش مهم وهي على مدة الآن. يلا يلا نعم عشان تروح نضيف. فأراد الله تبارك وتعالى أن يعطيه شيء من هذا الباب ليتأهب للمناجاة، ولكنه لم يكن غفلة الظاهر كما كشف في مقابلة كبار البشر، ولكن كانت غسلا للباطل. وهل باطله فيه شيء؟ كلا، ولكنها المبالغة في الطهارة، المبالغة في الإعداد ليتلقى مخابرة الله تبارك وتعالى ومناجاة الله تبارك وتعالى دون احتجاج. الله أعلم كيف كانت، بقلب قوي وإيمان راجح. بعض العلماء قال فيها كلمات جميلات. ماذا قال؟ الله عز وجل هو الإمام صاحب روح المعاني الفلسي، ومنه أخذ الإمام الشعراء رحمه الله. قال الأولى الغسلة الأولى وهو طفل كانت لعلم اليقين، لعلم اليقين، لأن ما دام حصل له شيء لم يحصل غيره، وفات بطن وتلتئم بطن بدون وجع بدون ألم ليكون مساعدا حتى يكمن جميع المخاوف. يعني أنت يا رسول الله شق بطنك ولم تتكلم ولم يكن منك دم ولم تتوجع والتأم بطنك كما كان في أمن وسلام وعافية، فذكر أن مصائبك وما يحدث لك في الكون من نكبات أو عذابات أو ضربات فإنها لا تؤذيك كما لم يؤذيك شق بطنك. ليبقى العقوبات والصعاب بخلق ثابت. قال أولى لعلم اليقين، علم اليقين يعلم يقينا أن له شك كالشك البصر، لأن هذا شك بالشك لم يحدث غيره. والغفلة الثانية لحق اليقين. انا بجيت غير انا الصفان لله تبارك الصفان الله تبارك وتعالى من النور اقرأ باسم ربك المديح ثم نزول سورة المدثر وبالمناسبة لما نحكيه انزال قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق بنزولها كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبنزول المدثر كان نبئ بالاقرأ وارسل بالبيت وطوفا لان النبي يوحى اليه ولا تؤمر بالتنبيه وما دام قد امر بالتنبيه فايه رسول وقد امر بالتنبيه رسول ايه المدثر يا ايها المدثر قم فانت فكان نبيا بالاقرا رسولا بالمدثر فالرد الاولى لعلم اليقين والثانيه لحق اليقين ان له ربا احدا واحدا احدا واحد لا نظير له احد لا اجزاء له ولا ترتيب له سميع بصير عليم حي متقدم متكلم عالم لا يملك فرضا للسماء كن جميع صفه الله الثالثه لعين اليقين عين اليقين ما راى فوق فطره المنتهى رأى من ربه الله أعلم رآه بقلبه رآه بعينه رآه بعين قلبه رآه بعين بصره المهم لقد رأى من آيات ربه الكبرى مسألة الشك الصبر يتناولها عقوبتان بأسلوب سريع ونحن كمسلمين لا يعنينا ولا يهمنا ألا يكون شك الصبر انما الذي يعنينا انها وردت في الصحاح وما دمت تشككنا في الصحاح فقل على الدين السلام خلاص ما عندناش نسخ في الاحاديث وبعد ذلك يتصرف الشك الى القران ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم هذه طعن كلمه الايه وكلمه وموضوع شق الصبر الاعتراضات الثانية مسألة السرعة تكلمنا فيها في اعتراض يا شيخ عادل اعتراض ما شاء الله يعني قوي يدخل النبوه يعني يقولوا ايه اعتراض اسمه اعتراض الاحياز الاحياز جمع حيز يعني من بيت المقدس الى من مسجد حرب مسجد الاقصى مسافه طويله فيه كم شجر فيه كم نخل فيه كم خشب فيه كم صخر وانت معدي على اي حاجه كده لابد ان تحاذي هذا كده انت بتمر كده لابد ان تحاذي هذا العمل وان تحاذي هذا الفتى وان تحاذي الظلم وان تبقى محاذاتي 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 لو انت في محادثه في حته اسالني حتاخد شهر حتاخد شهرين فكيف هذا الاشياء الماديه من مكه الى بيت المقدس في جزء من الليل ده فضلا عن احياء سبع سنوات ما بين كل سنه وسنه ما زلت 500 سنه اقول لك انا هرد عليك رد اسكاتي وبعدين رد علمي الرد الاسكاتي ما ليس ذلك بمعجز لله تبارك لا يقال عما يصح هذه واحده الرد الثاني الحمد لله سنريهم اياتنا في الالفاظ انت بتقول لو اخذ كل حي ثاني لما تقول لو اخذ كل حي فيمتو ثانية تعرفين فيمتو ثانية؟
الله ينور عليك
ده احمد زواني
الله ينور عليك
فيمتو ثانية ده جزء من جدات الثانية مين اللي فاكر النسبة؟ جزء مش عارف كم مليون يعني الثانية الثانية قسمها احمد زواني بارك الله فيها وده كذب بشري. كذب بشري. فالانسان في الثانية الواحدة يحاذي بأجل. طب وش معنى الصواريخ الموجهة تنتقل من امريكا؟ بلاش الينا الان. الاصطير مثلا. في غمضة عين اسمعنا. اسمعنا ما انكر بالجميع. هوب. تيجي. ودي ما قلت لكم الصور ينقلها التلفزيون من اقصى العالم الينا في الحين. وهو شعاع. الصورة تنتقل تنتقل اشعة. هذه الاشعة مادية. كيف انتقلت وكيف حدثت؟ شعب شخص. واشمعنى اليهود الذين ينبرون هذه الاشياء لم يعترضوا على النبي بتاع سليمان عليه السلام ودموها شعب ورا ظهرها تمشي في الوقت الغداء مش كانت تمشيه الابن ولا الخيل في شهر وتمشي في المساء مساء بين مشاه الابن في شهر ولسليمان الريح ودموها شهر ورواحها شهر ولماذا لم يعترضوا كما ذكر الشيخ عبد الحميد على نقل عبد بالقيس ولنقل واحد اتاه الله علما لدنيا او فتح الله عليه انا اتيك به قبل ان يمتد اليك طرفك لم يعترضوا ليه لان قاصد هذا اسرائيل وسليمان عليه السلام من بني اسرائيل فلم يعترف والريح كان سليمان سخرت نبي من بني اسرائيل وانقل العرش نقل على يد اسرائيل لنبي من انبياء بني اسرائيل ولانه بني اسرائيل لم يعترف ولكن محمد نصر من نسل اسماعيل فلذلك اعترف هذه هي العنصريه وهذه هي الخيانه العلميه وهذا هو العداء الكامل الذي تظهره الايام وما خططوه وما تخفى صدوره اكثر. المسلمون ينبغي ان يكونوا على صحبه وعلى يقظه ومهما كان المعترضون اذكياء فقد خير الله لهذا الدين رجالا اذكى منهم ما داموا يخصون بدم الله يجري على السنتين ويحضر في عقولهم ما يدفع هذه الشبهات بل نأخذه بالحق على الباطل فيدفعه فإذا هو ذلك إلا أن الناس بالظالم عن الدين يتلقون هذا وقد يرحبون به وأقول حدك وتعالوا نفيد واحد منك إيه يا شباب من استقل من بلد الحرام بيت المقدس وجوزي من الليل ورجع وديك المعجزة وخلق خلق العالم عادي ده في سوق الفضاء تجد لعنى فهدي في أقل المدة وفي صواريخ وفي طيارات لا تضر بيت بلد الحرام من بلد الضغط ورجع كان في أقل المدة يبقى الضغط يعني مش معجزة يعني بالنظر ما تتعجبش ما تنغرش ما يغرش عقلك ده عقلك مصير وتدبر وفكر واحب ان اقول شمال المحب يتحسس ويتجسس ويفتش ويركب ويحاول ان يثبت الحق والعدو يتربص باي شبهه خطيره شبهه كبيره فالذي يقول ان الصواريخ والبتاعه ليه لو كان محبا لسال اهل الذكر كيف نرد على هذا لو كان محبا اقول لك ولا عمرك وبنشر كل وقت اذان وقل لا احد ذكر الصاروخ والطياره تقطع هذه مسافه اقل من مدى الخطابه هذا صاحب ولكن يبقى وراءه معجزه ليه هيا يا خبراء العالم يا يا أبطال الجهد والرجية، يا رزاة الفضاء، اصنعوا مركبا حيا، مركبا فيه حياة، مش مركب ميت، فيه حياة، يركبه شخص فيه حياة، ودون أجهزة، لا أجهزة الغواص ولا أجهزة واحد من رجال الفضاء، لا مش لقوة ولا منزل قرطيم وأنابيب ورواب الله. اصنعوا مركبا حيا فيه حياة، يعتني ظهره الإنسان فيه حياة، وينتقل في أمان دون أن يسقط ودون أن يقع في مثل هذه الصنعة. وما هم مفاعلين؟ هذا هو الإحجاب. مش نقول الخروف كل الجامع والطيارة تطلع مسافة ليه؟ لأنها بعيدة عن جاذبين الأرض، ويوم تقترب من الأرض تسير كالمرسيدس الجاذبية، ولكن بترتفع بعيد عن جاذبية الأرض عشان تشتد سرعتها. لكن ده حيوان وحي وعلى وجه وعلى الأرض بس، وركب إنسان حي ودون أجهزة، وينتشر في هذه المسافة. سبحان الله. ويعقل مشاهدات، ويسأل فيها جبريل، ويحفظ بينه من جبريل عليه السلام محاضرة. ده لك السيارة مما قاعد بتكلم. لا، سبحان الله الذي أتقن كل شيء، واعترف كما قلت أمس وقالوا إنها قد تكون رؤيا منامية، رؤيا منامية، وردنا على ذلك، رددنا بما فيه الكفاية، فإذا كان حاضر فاهم، والله واللي ما كانش حاضر يفهم واحد من الحاضرين، رددنا عليه لغويا وعقليا. والوحيد بسيطة كده، ان المنامات يا ايها الاخوة ليست حدا وليست شكرا على الخرافات، ابو لهب ابو جهل يحلم انه يجالس الله، حد يحلم صدق غلطة؟ احنا واحد احنا منام لو مرفع القلم عن ثلاثة، فلو كافر فرد الإنسان هنستكشف نقطة تانية، فرضنا أنها رؤيا، لماذا لا تضيف إليها ما رأى رؤيا إذا جاءت مثل فرد الصبح؟ ها؟ مش حديث الشيخ؟ حديث عائشة رضي الله عنها، حتى لو كانت رؤيا ما رأى صدر الرؤيا إلا وأوقعها الله حقيقة من فلك الصبح واضحة. ولو كانت رؤيا ربنا يقول سبحانه يصدق لها هذا التصديق، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وسجل الحدث هنا والليل والليلة بهذه الطريقة. وفي حتة بالنسبة للتفسير القرآني جسدين، احنا قلنا ربنا سجل حدث إنذار المعراج في صورتين من صور القرآن، ولو كان سجل معجزة أخرى سجلها في بطون الصور، معجزات المصلى في صدر الصور، سورة القمر اخترق من ساعة وشقق، الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، المعراج والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما هوى. حتة الدين بعد أن قلنا إن الإسراء سجل صراحة والمعراج رمز إليه بدلالة التضمن والالتزام، أخذ العلماء من ذلك قاعدة حكمية أو حكما شرعيا، إيه هو؟ من أنكر أن الرسول طلب أسري به من المذهب الأكثر فقد كفر. لو واحد قال الإسراء ما حصلش يبقى كافر، ولو واحد قال المعراج ما حصلش يبقى مبتدع، يبقى مش كافر. ليه؟ لأنه لم يعرف صراحة جاء بإرادة التضمن والانتزاع. ايه التضمن والانتزاع؟ يعني حاجة ينزل منها حاجة. انا جابت فلان فعند ابو العباس وصرفت عصير. افهم منك انت وذهبت الى ابي بكر لانك لقيت جزر عصير من واحد بتاع محل عصير بريح منزل ابي العباس رحمه الله الا انت كنت تروح في ذلك. كذلك الرسول لما كان ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى رأى جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية له 600 جناح عند سدرة المنتهى وسدرة المنتهى فين؟ فوق سبع سماوات. إذا كان صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى لو تعرف ترى لكن ظن قابل جبريل على سدرة المنتهى يبقى هو أخر عليه الصلاة والسلام كان فين؟ عند سدرة المنتهى. حجر اول اسلام الشيخ سلطان سبحانه اعداد للنفس البشرية لتلقى الخبر العظيم والنبي الغريب بالتصديق سورة النبي تحت المزرعة بدأها بالنبي قال والنبي من النبي ايه كلمة ايه المناسبة ما الدنيا على ما من قسم لله في القرآن إلا وبينه وبين المقسم عليه علاقة. يعني أقسم الله تعالى والذاريات ذروا فالحاملات الأخرى والذاريات الأخرى والمقسمات أمر إنما توعدون وصالح والذين في أحكي علاقة. الذاريات الريح تذروا السحاب كان الحاملات الأخرى حمل مي ينتج عن مي ترجع عن مي ثالث ثم بخار كذلك عندما تعرض الواقع انخلقه كما كان واحد رجع من عكا كذلك والطور كذلك والنجم في علاقة بينه وبين تزكية محمد صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هو ضل صاحبكم تزكية عقله وما ينطق على هوى تزكية لسانه ومهما زال مصر ما زال تزكيه مصره. وايه علاقه دي بالنجم؟ قال النجم من علامات الابتداء في الدنيا يهتدى به الى الطرق وعلامات وبالنجم هم يهتدون ومحمد صلى الله عليه وسلم يهتدى به من العقائد والشرائع فهذه هدايه وهذه هدايه هذه هدايه ماديه وهذه هدايه معنويه هذه هداية للبشر والدواب وهذه هداية للبشر ولقد كرمنا بني آدم وهكذا أيها الإخوة بالبحث وأقول بكم البحث بالحب بالحب والتأمل يعني نستخرج ونستنبط ونكتشف في القرآن أسرار وأسرار وحكمة وحكمة وما علمنا إلا أن نقف في نفوسنا حب ديننا وحسن علاقتنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وتدقق تحذيرنا بكتاب الله ومقدسات الله. وفي من ضمن المقدسات في المسجد الأقصى أنا عاوز أسأل نفسي وكل واحد يسأل نفسه تأذنت قد إيه عشان المسجد الأقصى؟
يا ناس
كم ساعة في اليوم تمر عليه تذكر المسجد الأقصى؟ ما مدى تأذنك لإخوانك المسلمين؟
أثروا
فين مثل المؤمنين؟ هذه المعاني أيها الإخوة تطلب ساعة بعد ساعة وتمر يوما بعد يوم ونحن نريد أن نحييها وأن نبعثها وأن نأشبطها حتى لا يأتي عليها القضاء لأن هناك أمورا كثيرة تميت وتقتل هذه المعاني في نفوسنا ومنها شغلنا بشؤون الحياة شغلنا بلقمة العيش. نعوذ بالله تبارك وتعالى أن تزهدنا دنيانا عن ديننا. اللهم اجعل دنيانا غير شاغلة لنا عن ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ورزقنا في ديننا وصل وسلم على نبينا حبيبك محمد صلوات الله وسلامه عليه واستأذنكم والسلام عليكم ورحمة الله.
عنا خير ما أستاذنا رب أجلتك رب أعز سلامة
يا بابا بارك الله فيك. شكرا يا بابا.